السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية حديثة أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يندد بسياسة ضغوط القصوى الأمريكية الفاشلة ضد طهران. باب الفاتيكان، يصل العاصمة بغداد في مستهل زيارته للعراق، تستغرق 4 أيام. سلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية للمرة الثانية خلال ساعات. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية تخريب البيئة كارثة كبرى تهدد مستقبل البشرية، داعيا المسؤولين وأبناء الشعب الإيراني إلى الوقوف ضد هذه الظاهرة. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للشجرة في إيران إن التنوع البيولوجي والمناخي في البلاد يعتبر أرضية مناسبة لمشاركة الشعب في مجال البيئة، ويصادف في يوم 5 مارس آذار من كل عام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الوطني للشجرة، حيث يشجع الناس على الزراعة والاعتناء بها. وبهذه المناسبة قام سماحته القائد بغرس شتلتين في إحدى الحقائق. ندد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بسياسة ضغوط القصوى التي تمارسها أمريكا ضد إيران. ولفت ظريف في تغريدة له اليوم إلى أن واشنطن واصلت سياستها تلك حتى في خضم تفشي جائحة كورونا، مؤكدا فشل تلك السياسة تماما وأن الوضع في إيران ليس مقتصرا على أمريكا. وتطرق ظريف إلى الثمن الباهظ الذي دفعته أمريكا نتيجة ممارستها لخيارات قاسية ولا إنسانية ضد إيران، متسائلا ألم يحن الوقت لتجرب خيارا آخر؟ اعتبر مساعد رئيس اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني بيجن نوباوا المواقف الثورية لمجلس الشورى الإسلامي بمثابة كابوس مرعب للولايات المتحدة. وفي إشارة إلى مواقف المجلس حيال الاتفاق النووي، قال النائب عن دائرة العاصمة طهران إن مواقف البرلمان الإيراني أشد رعبا للإدارة الأمريكية من استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ حسب توصيفه. أعلن حرس الثورة الإسلامية إحباط محاولة خطف طائرة مدنية كانت في رحلة داخلية. وقال بيان لحرس الثورة إن طائرة تابعة لشركة الخطوط الوطنية الإيرانية تعرضت لمحاولة الخطف أثناء توجهها من مدينة أهواز جنوب غربي البلاد إلى مدينة مشهد في شمالها الشرقي. وأضاف البيان أن يقظة وحدة أمن الطيران في حرس الثورة أحبطت المحاولة، مما استدعى هبوط الطائرة في مطار أصفهان واعتقال الخاطفين. وأوضح أن منفذ العملية كان يعتزم توجيه الطائرة إلى إحدى البلدان العربية المطلة على الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن جميع الركاب بصحة جيدة وقد تم نقلهم إلى وجهتهم برحلة بديلة. استقبل الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باب الفاتيكان فرانسيس الأول في مطار بغداد في زيارة تاريخية له تستغرق 4 أيام. ومن المقرر أن يلتقي الباب المرجع الديني العلى في العراق آية الله العظمى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، كما سيحيي الباب قداسا في أربيل يوم الأحد بحضور نحو 4000 شخص. هذا ووضعت الحكومة العراقية خطة استثنائية لزيارة باب الفاتيكان، وأجرت التحضيرات على قدم وساق لاستقبال الحبر العظم خلال الأسابيع الأخيرة من شوارع بغداد الرئيسية، وصولا إلى النجف ومرورا بأور والبلدات المسيحية، حيث رفعت اللافتات تحمل صورة مرفقة بعبارات ترحيب. للمزيد حول زيارة باب الفاتيكان إلى العراق وأهميتها والتحضيرات لها، نتابع ما أفاد به الصحفي نويد بهروز من العاصمة بغداد.
بالتأكيد هذه الزيارة تحظى بأهمية كبرى بالنسبة للجانب العراقي حكومة وشعبا. يتطلع العراق أن تساهم هذه الزيارة في تعزيز السلم الأهلي والوئام بين كافة الأديان والطوائف العراقية، بعد أن حاول تنظيم داعش الإرهابي وبعض القوى الأجنبية تمزيق هذا الوئام وتمزيق هذه اللحمة بين الشعب العراقي. الآن العراق يحاول لملمة تلك الجراح من خلال إعطاء صورة غير تلك الصورة النمطية التي اتسمت ربما بالعنف والحروب والنزاعات وكذلك الدمار. زيارة البابا من عدة جوانب مهمة. أولا أنها سوف تعكس صورة جديدة للعراق، وهي الصورة الواقعية التي تعكس التعايش الأهلي والسلم الأهلي بين كافة الطوائف العراقية والأديان العراقية والمذاهب العراقية. ثانيا زيارته للمناطق الأثرية في جنوب العراق في الناصرية وكذلك في محافظة نينوى والمناطق التي غزاها داعش، أيضا تعكس صورة جديدة عن المناطق والحضارة التي تضرب في أعماق التاريخ للعراق، وهو بالفعل مهد الحضارات ومهد الأديان ومسقط رأس سيدنا إبراهيم عليه السلام. الإعلام المحلي العراقي منذ أيام خصص ربما معظم وقته وإنتاجه وكذلك نشراته الخبرية لهذه الزيارة من خلال بث برامج خاصة لهذه الزيارة، وأيضا تعريف بشخصية باب الفاتيكان وكذلك الفاتيكان وقضية التعايش السلمي بين الأديان. بالنسبة للخطة الإعلامية التي وضعتها الحكومة العراقية، حقيقة هي خطة استثنائية استقبلت المئات من الصحفيين والإعلاميين من داخل العراق وخارجه، ووضعت تسهيلات خاصة لوصول الإعلاميين الأجانب إلى العراق. نعلم أن العراق أغلق حدوده ومنافذه الجوية والبرية بسبب جائحة كورونا وتصاعد الإصابات في الموجة الثانية من جائحة كورونا، لكنه نظرا لأهمية هذه الزيارة وضع استثناءات للصحفيين والإعلاميين الأجانب للوصول لتغطية هذه الزيارة. عشرات من الإعلاميين والصحفيين الذين يساهمون في تغطية هذه الزيارة المهمة، الكثير من هؤلاء جاءوا من الدول الأجنبية، من الولايات المتحدة الأمريكية، من الدول الأوروبية وكذلك من الدول الإقليمية لتغطية هذه الزيارة نظرا لأهميتها بطبيعة الحال. نعلم بأن هذه الزيارة هي الزيارة الأولى لبابا الفاتيكان في تاريخ العراق. في عام 2000 كان البابا يوحنا بولس الثاني ينوي زيارة العراق في إبان نظام صدام السابق، ونظام الدكتاتوري طبعا رفض تلك الزيارة لأسباب وصفها بأنها غير قادر على تأمين تلك الزيارة، وعليه لم تنجح تلك الزيارة.
على صعيد آخر، صوت البرلمان العراقي على أهم مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية، حيث تم التصويت على 18 مادة وتأجيل 6 مواد لجلسة الاثنين المقبل. جلسة التصويت تمت بحضور 240 نائبا، لما لقانون المحكمة الاتحادية من أهمية تكمن في كونه أحد الشروط الواجبة قبل إجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في 10 من تشرين الأول المقبل. المزيد في التقرير التالي.
مجلس النواب العراقي يصوت على 18 مادة من أصل 24 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، إذ تنص مواد المشروع على أن المحكمة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضوا، ولا يجوز لأعضاء المحكمة الجمع بينها مع منصب آخر.
القانون هو قانونين، لدينا مسودتين للتصويت، إحداها هي القانون بأكمله، والثانية هي فقط تعديل المادة الثالثة بالأمر الديواني 30 اللي هي تخص تحقيق النصاب في المحكمة الاتحادية. وطبعا الدستور يفرض علينا أن يكون هناك أكثرية الثلثين أثناء التصويت.
جلسة التصويت تمت بحضور 240 نائبا، لما لقانون المحكمة الاتحادية من أهمية تكمن في كونه أحد شروط الواجبة قبل إجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في 10 من تشرين الأول المقبل، من حيث أن من مهام المحكمة الاتحادية هو المصادقة على نتائج الانتخابات.
واليوم مضينا وبدأنا خطوات جيدة، وكان الحضور لا بأس به، هو 2 أعضاء البرلمان، وإن شاء الله سوف نستمر في التصويت ما بقي من النقاط عليه في سبيل أتمامه، لأنه لا بد أن يتم إكمال قانون المحكمة الاتحادية، لأنه شيء مرتبط بشيء. الانتخابات المبكرة إذا أجرت لا بد من الصادق عليها عن طريق المحكمة الاتحادية.
وتعد المحكمة الاتحادية العليا الهيئة القضائية في العراق، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، ومن اختصاصاتها الرقابة على الدستور وتفسير نصوصه والتصديق على نتائج الانتخابات النهائية والفصل في المنازعات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والطعن في قرارات البرلمان.
في ثاني هجوم لا خلال ساعات، قصف سلاح الجو اليمني المسير قاعدة الملك خالد الجوية السعودية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن الهجوم طال ظهر اليوم عددا من الأهداف الهامة والحساسة بقاعدة الملك خالد بخميس مشيط. وأضاف أن الهجوم تم بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف K2، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة. التصعيد اليمني في العمق السعودي جاء ردا على ارتكاب تحالف العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني، والذي تمثل مساء أمس بارتكاب مجزرة بحق الأطفال في محافظة تعز جراء استهداف المرتزقة الأحياء السكنية في مديرية صالة. المزيد في التقرير التالي.
هجوم يمني هو الثالث من نوعه في العمق السعودي والثاني على قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة خميس مشيط خلال 24 ساعة الماضية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية ومطار أبها الدولي في السعودية، مؤكدا بأن العملية تمت بواسطة 3 طائرات مسيرة من نوع صمات 3 وقاصف K2، وأضاف أن الهجوم اليمني استهدف مواقع هامة في القاعدة والمطار. ويوم أمس استهدف سلاح الجو المسير هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بطائرة من نوع قاصف K2 محققا إصابات دقيقة. الهجوم اليمني جاء بالتزامن مع هجوم مماثل بصاروخ المجنح من نوع قدس 2 على شركة أرامكو في جدة غرب المملكة محققا هدفه بدقة عالية. الاستهداف اليمني لشركة أرامكو يعد 19 من نوعه منذ العدوان السعودي على اليمن.
بدأت عمليات تصعيدية من قبل القوات المسلحة اليمنية على المنشآت النفطية طالما أنها امتنعت للأشهر السابقة عن استهداف منشآت نفطية، وبالتالي هذه ستكون رسائل تحذيرية تأخذ وتيرة متصاعدة بأنهم إذا لم يتوقفوا عن الحصار ستكون هناك عمليات تستهدف كافة منشآتهم النفطية داخل العمق السعودي.
التصعيد اليمني في العمق السعودي جاء ردا على ارتكاب تحالف العدوان السعودي المزيد من الجرائم بحق الشعب اليمني، والذي تمثل مساء أمس بارتكاب مجزرة بحق الأطفال في محافظة تعز جراء استهداف المرتزقة الأحياء السكنية في مديرية صالة.
بقعة قذيفة بالقاعة إبليس، وإحنا جالسين نلعب مباراة وهي قاعة القذيفة وتعور ومليان.
مفاجأة نسمع القذيف المقذوف، نزلنا حصلنا أكثر من 16 نفر أطفال ما بين شباب سن 16 14 إلى 9 سنوات 10 مبطوحين بالأرض. أسعفناهم، في توفوا اللي توفوا واللي ما توفوش على الله.
مصدر محلي اتهم مرتزقة العدوان بقصف الأحياء السكنية بحي الجملة في المديرية بقذائف الهاون، ما أدى إلى استشهاد 2 وإصابة 20 آخرين بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وسط شح في الإمكانيات الطبية بسبب العدوان والحصار. وأضاف المصدر أن قصف المرتزقة تسبب أيضا بأضرار في منازل وممتلكات المواطنين.
إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يندد بسياسة الضغوط القصوى الأمريكية الفاشلة ضد طهران. باب الفاتيكان يصل العاصمة بغداد في مستهل زيارته للعراق تستغرق 4 أيام. السلاح الجو اليمني يقصف قاعدة الملك خالد الجوية للمرة الثانية خلال ساعات. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له أسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إذا دعا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أنزلت إليك، ودعوا ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، من الأدعية التي أمر بتلاوتها يوميا في شهر رجب الدعاء التالي المروي عن مولانا زين العابدين عليه السلام، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيق. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة القيامة، هذه السورة تتحدث عن المسائل المرتبطة بيوم القيامة من الموت والانتقال إلى الآخرة، وتصف حال الصالحين والطالحين فيها. ومن آياتها المشهورة قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. والمعنى: كما أن الله قادر على إعادة بناء العظام الميتة في يوم القيامة، فهو قادر على إنشاء أطراف الأصابع، وهي بصمة كل شخص. الشيخ القارئ المرحوم محمد رفعت رحمه الله تعالى يفتتح لنا هذه السورة بصوته السماوي، ويضيف تلاوة آيات أخرى من سورة الدهر المباركة، فلنستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you. ويطعمون الطعام لؤلؤا منثورا وإن عابر بليلي ونهاري وجاء الجنة تتقابلها ناري عابر بليلي ونهاري وجنة تتقابلها ناري
هذا عمري هذا قبري هذه أعمالي وصفاتي بالبداية
وما أدري المسافة جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي واللي أحتم لو أخاف صبحي ينتظر ومسائي يا أخي والله حسافة غفلتي مو من ذكائي أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي ليه أكوني بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة ليه أظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عباده